بسم الله. فقلنا لأخونا صدق الإمام أحمد، حذاءه على رأسه من فوق، كلامه صحيح في عهده في القرن الثالث، آخر القرن الثالث، في 200 وكذا. إمتى الإمام أحمد كان؟ في أي سنة؟ لسه في عصر المعتصم، يعني حوالي 260 هجري. فهذا الرجل رحمة الله عليه خرج وجيوش الخلافة تغزو، والسبي يحمل إلى الخلافة من كل حدب وصوب، والجزية والخراج، وهارون رشيد قبل يومين عم يتحدى الغيم يقول له أنطري حيث شئت فإن خراجك سيأتيني، والمعتصم في عهده رغم المحنة ركب إلى عمورية ب80,000 فرس أبيض، لأنه تحداه واحد رومي لمرأة قال له ليأتيك المعتصم على فرس أبلق، فاشترى من بيت المال 80,000 فرس أبيض غزا فيها عمورية، وخرج معه أبو تمام. هذه حالة الدولة في هذا العز، النصارى يدخل منهم في دين الله في كل يوم بالآلاف، هذه حالة الأمة. فطلع للإمام أحمد مشكلة إنه ظهر مبتدع، فكانت هذه المشكلة في عهد الإمام أحمد رقم كام بالنسبة لأولويات المسلمين؟ رقم واحد. فراح قال هي خير من صيام الليل، الكلام في المبتدع تفضل خير من صيام الليل. قلت له أنت رقم لي المبتدع في الجزائر الآن ولا في الأردن ولا الأشاعرة، مشكلتهم معنا نحن أهل السنة والجماعة كام رقمه بالنسبة لقضايا المسلمين؟ كام رقمه؟ إذا حطينا أنه 50,000 امرأة في البوسنة حملت من الاغتصاب، منها 30,000 وضعت وأخذ أولاد النصارى لمدارس التنصير والتبشير، الآن في 30,000 ولد من الزنا السفاح من أم بوسنية وأب صربي يجندوا عند الكنيسة جيوش المستقبل. فهمت؟ وين المبتدعة؟ شوف مشكلة جنوب لبنان، ابحث في الدرون، شوف حرم إيش صار، شوف هذا تبارك وجهك القدسي فينا على واحة مسخ بيمدح صدام حسين، شوف على شيخ الإسلام اللي طلع مجدد القرن الخامس عشر الهجري عنده الملك حسين، شوف على البلاوي اللي امتلتلي في العرض في الأرض في الدين، مش قضايا الشريعة هي بالتسلسل، الدين والعرض والنفس والأرض والمال ولا الأرض، مو هذه المصالح الشريعة، شوف إيش صار فيها، شوف إيش صار فيها، وبعدين قل لي وين مشكلتك مع هذول اللي عم تصفصفوا في علم الكلام ومبتدع وغير مبتدع، ثم ايش عددهم بالنسبه للامه؟ ايش وجودهم؟ مين من الناس عارف ايش عقيدته حتى نرقم هذه المشكله؟ حتى تعلن الحرب على المبتدع. هذا الكلام ما كان حكي فاضي، تحول في قضيه الجزائر تحول مسلح، ترك قتال الفرنسيين ثم قتال الدوله ثم قتال الشرطه والجيش ولحقوا جماعه الانقاذ وجماعه محمد السعيد والجماعه اللي هي اصلا تقاتل الدوله على طريقه معوجه لحقوا يقاتلوا. فهمت؟ هذا كان له أثر في القضية. فوين فهم الواقع في هذه القضية؟ فين فهم الواقع؟ الفقيه الآخر مساعد الفقيه الأكبر في لندن طلع بفتوى من أعجب ما يكون، من أعجب ما يكون، نشر وعبة لندن وشوف متكئات التكفير فيها. قال الآن الأمة، كل الأمة هم ثلاث دوائر، شوف أنت الهندسة بالفقه. قال الأمة كل الآن في أي بلد ثلاث دوائر، دائرة موحدين على أهل السنة، هذول على عقيدة أهل السنة، ودائرة كفر يحاربون الحق، دائرة أهل الحق ودائرة كفر تحارب أهل الحق، ودائرة عوام الناس وهم جزئين. كل من يأخذ مرتب، كل من يأخذ مرتب من الحكومة، وأنا سمعته بإذني وناقشت فيها ليالي، ممكن أذكر لك اسمه بعد التسجيل، ما أريد أن أسجل هنا. قال كل من يأخذ مرتب من الحكومة، جندي، شرطي، معذب، جلاد، هذول في دائرة إيش؟ في دائرة الكفر. ولكن غير الأجهزة السلطوية، كل من يأخذ مرتب، أستاذ، ممرضة، كناس شوارع، بياع جرائد، بيحط بترول في السيارة، بس مرتبه من إيش؟ من الدولة، هؤلاء كلهم في دائرة الإثم. فالناس كلها يا دائرة كفر، يا دائرة إثم، يا دائرة حق. فهمت؟ المدرس بدرس الناس لغة عربية موظف في وزارة التربية، قال في دائرة الإثم يأخذ راتب من الدولة. طب وين يروح؟ افتح له أنت مدرسة يخليه يدرس عند أهل التوحيد يعيش. فين يروح حتى حطيته في دائرة الاسم؟ قال في دائرة الاسم. هذه نصف الطامة. أما الطامة الكبرى قال إذا أصبح للدائرة الموحدة شوكة وأعلنت الجهاد وصار لها أراضي تجاهد فيها، ما عاد في دائرة اسم، صار في دائرة حق ودائرة كفر. فكل من يأخذ مرتب من الدولة هو في دائرة الكفر. ليش؟ قال لأنه هذا اللي عم يأخذ موظف في البريد عم يأخذ مرتب من الدولة، لو ترك البريد تنهار الدولة، لو الزبال الكناس اللي بيلم الاوساخ ترك حمل الاوساخ تنهار الدوله. فنحن في دوله مؤسسات، الكل يحملها، الجندي يحملها، امن الدوله يحملها، الممرضه تحملها، المدرس يحملها، الدكتور يحملها، كناس الزباله يحملها، فهم في نفس الوزر لانه صار في موحدين يلحقوا بهم. فالان اقول ادين الله، هكذا قال، ادين الله ان هذه الحاله هي الحاله في الجزائر. من مع الجماعه المسلحه هم في دين الله وباقي من يأخذ مرتب في الدولة على أي وظيفة هم في دين الطاغوت. مجالس الشيخ أبو فلان والشيخ أبو علان هي رسمان المسألة كلها بسيط جدا، 25 ريال بشت و 25 ريال عمامة وشيخ وتفضل فيه. جد ما عدم زحمة الشيخ وجالس في نص قضية وخطبة الجمعة وجالس بدرس بعد الجمعة وأدين الله إنه نص كفار نص مسلمين. يعني يشوف الواقع يقول له تعال قال لك وين حكمت إنه هذا أبو عبد الرحمن أمين ياخذ الشعب الجزائري؟ الشعب الجزائري 24 25 مليون فيهم شي 15 مليون دولة مؤسسات أصلا اشتراكي، كل القطاع العام أخذ كل الوظائف، عمال النسيج، عمال البرق، منظفين المجاري، مدرسين، هذا كله بياخذ رواتب من الدولة. يعني كم واحد يعمل في القطاع مزارع ولا تاجر؟ ما في 10% من السكان، الناس كلها موظفة عند الدولة. حكمتوا عليهم في دائرة الإثم قبل أبو عبد الرحمن أمين وفي دائرة الكفر بعد أبو عبد الرحمن أمين. طب لو جاءوا هؤلاء الناس وقالوا لك نحن حنخرج من دائرة الكفر، حنبطل شغل، خذونا لأراضيكم، تستوعبون؟ تأخذون طعمون فصول بتحطون عندكم، وين يجلسوا 24 مليون؟ هاي لو اقتنعوا فيكم وجاءوا لعندكم وعجبتوهم وين تضعوا؟ قال عندهم أراضي. التفت الشيخ الأكبر كان في الجلسة قال أصلا خبرونا أخواننا أنه عندهم الآن مناطق جبلية 200 كيلومتر ما تتجول فيها الدولة، وقال أرسلوا أي صحفي ممكن يأتي عندنا. قلت له لأنكم أغبياء في حرب العصابات والعمل العسكري أنتم مش عارفين إيش قصة 200 كيلومتر. 200 كيلومتر هي مناطق مثل مطار بجرام الآن، اللي بياخده ما بدافع عنها، فبروح ترفع، لا اللي بياخده ولا اللي بياخده، فبتصير منطقة محرمة بين الطرفين. لو هذا أخذها بيسرد منه الآخر، ولو هذا أخذها بيسرد منه الآخر، فتترك حرة. فقلت له هذه 200 كيلومتر يستطيع يحمي فيها الناس لو جاءوا؟ مش البارحة، البارحة كنا نقول لماذا لا يرسلوا لنا رسالة؟ قال الطريق مقطوع إلى مكان الفاكس، ما يستطيع يرسل الفاكس. قلت له واحد ما يستطيع يرسل الفاكس، قل لي عنده 200 كيلومتر ينقل عليها الشعب الجزائري وتضع الشعب الجزائري تحت طائرة الكفر والاسم وما أدري إيش الكلام الفاضي. وين هذا؟ وين أثر فقه الواقع؟ أصلا الشريعة كلها قائمة على إنه الأحكام الشرعية منوطة بأحكام حال الناس، وإن اللي حال الناس قال لذلك فقه. شوف الله سبحانه وتعالى وضع لنا أحكام دقيقة في الأكل في الطعام في الجماع في الخلاء، دقيقة محسوسة لأنه هذه ظروفها ما تتغير. ولكن في السياسة الشرعية والاقتصاد أعطانا أربع خمس أحكام خطوط عريضة وترك للناس أن يكيفوا أمورهم ضمن الخطوط العريضة. ليش؟ لأنها متغيرة. فأصلا قال الإمام ابن تيمية يرحمك الله أن السياسة الشرعية مدارها مدار أحكام السياسة الشرعية على المصالح والمفاسد وليس على الأحكام القطعية للجزم. فوين فقه الواقع في تيار الجهات؟ وأنا بضرب لكم الآن أمثلة، فكل بند من هؤلاء ونقف عنده نقف عنده ساعتين، لأنه صرنا 10 سنين ونحن في الخص. الآن تأتي بعدها إلى عدم التزام المنهج المقرر في حالات تحت دعوة المصلحة. تنظيمات جهادية وتعمل بالجهاد وتعمل بالسلاح وعندها منهج وعندها ترتيب وعندها أصول وعندها كذا، تجد أن جماعة مثلا جماعة حماس بعد الجاهد وجزاهم الله خير على ثورة مع اليهود في انفجار الخبر قال هذا العمل الإرهابي الإجرامي نحن مع الحكومة السعودية إذا نستطيع في الكشف عن فاعله، وهذا جهاد ضد الصليبيين، فهم؟ ثم علق على ذلك الناطق الرسمي باسم حماس قال فحركة حماس والحكومات العربية في خندق واحد ضد اليهود، فهم؟ فهذا مش فهمان أصلا لا تمر لي ولا من يهود ولا من عربية ولا من إيش، حتفهموا شريعة ولا تفهموا سياسة ولا تفهموا تاريخ ولا إيش تفهموا، فهم؟ في المقابل جماعات جهادية منهجية أصلية منهجها من أحسن ما يكون كتبوا كتب عظيمة ضد الديمقراطية، ماشي؟ لما قام الترابي راحوا ميدان الترابي وقاعدين نزلوا من أفغانستان لأفغان العرب يجأروا إلى الله في خنوت رمضان يدعوا للبشير وللترابي وللحكومة الإسلامية، ووضعوا لجنة شرعية على رأسها رجل يقول بأن هذا الرجل إمام شرعي طاعته هو دين جهاد. وين المنهج في هذه الحالة؟ جماعة جهادية أخرى من مصر وقفت موقف شرس مع جماعة الإنقاذ ضد الجهاد الصحيح، جماعة الإنقاذ موغلة في الديمقراطية لرأسها، وهذه الجماعة تكفر الديمقراطية، فتجد أنه المنهج مضطرب بين المنهج والموقف الصحيح اللي هنعمله. فهذا بيجيب كوارث وبيجيب آثام ومعاصي عند الله سبحانه وتعالى ويحجب النصر ويحجب التوفيق ويعمل بلابل وقلاقل بين الناس، فهم؟ فهذا بعض البلوي. آخرها أن فكر الجهاد، وهذا مهم جدا ودقيق، لازم يعني أسوأ وبالمرحلة مش أسوأ أصعب فكرتين نشتبك لهم في البحث هما مشكلة الفلاحية ومشكلة الحاكمية، لأنه يصعب فهمه لأنهم أساس الفكر الجهادي. القول بالحاكمية بني الجهاد كله، بني الجهاد كله على كل حركة الجهاد بنيت على ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فبنيت على مبدأ الحاكمية، ومن لم يحكم الكافرون. وهذا صحيح طبعا قطعا جزما، هو عقيدتي وعقيدة كل الجهاديين اللي يعرفون. على الحاكمية بنيت على متكئات فقهية محددة، التمايز المفاصل بالآخرين في التعامل مع الحكومات. دخلنا من هذا المدخل وهو خواص، ايش اللي صار؟ اللي صار وقفت لنا علماء اهل السنه كلها في المرفاض، شيوخ الازهر، هيئه كبار العلماء، البوذي، المليح، العاصي، الالباني، كل الناس وقفوا قالوا الحاكم ليس كذلك، وهو كفر دون كفر. قلنا له قال المعصيه، قال له قال العفاش، قلنا له قال مجاهد، قال قال مقاتل. وقالوا لنا نحن والهيكل الديني لاهل السنه، صحيح نحن كلامنا صحيح ما في جدال، ولكن انت معك ثلاث نشرات، ثلاث نشرات، نشرة من أجل التحريض على الجهاد في مصر، تطبعها في بيشاور بتقول لها باكستان، تعالي أهل مصر اجتمعوا منا، بيان بتطلعوا هنا بتوزعوا في باكستان، وهم وجهة لتحريض أهل الجزيرة، في حين الجشوش والصحف والمجلات والمؤتمرات ندوات العلم وطلبة العلم والمساجد وكله جايب هذا الحشد كله من طرف الحكومة يقنع الناس إنه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الصالحون، وهيك زي ما قلنا، وأنت عم تقول أولئك هم الكافرون. فالناس في الاخر الامه اقتنعت بفكره ان اولئك هم الصالحون. فالسجال الفقهي بيننا وبين الحكومات خسرناه بسبب علماء النفاق والحركات الاسلاميه واللي دخلوا البرلمان واللي غيره. طيب خسرناه نحن اهل الصواب، خلاص الله حكم علي الا ادخل امي من هذا الباب. ما في باب ثاني؟ ما في، ما في في القران الاخرى؟ ما في مداخل مفهومه لعقول العامه لا يمكن يناطح ولا يناقش فيها احد ولا منافق ولا غيره. امشي في القرآن بس شوي بتلاقي ومن يتولهم منكم فإنه منهم، منهم يعني مين؟ يعني كافرون. فهمت؟ هذه الآية بتصرفها أنت في البلد بتعبر له عن العام بتشرح له إياها بلغة اللي قلتها، أنا بتقول له يعني اللي بجيب اليهود بيدخل بالتصفية، هم يهود مثل حكاية العامين. الله سبحانه وتعالى قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذه الحاجة هو عايشها كل يوم، لا تحتاج مشايخ ولا تحتاج احد. كل اللي عذب لك الصليبيين في المغرب وبينهروا الشركات والناس عم تبيع اعراضها للدعاره في بلاد المسلمين معظم من تركيا الى المغرب. الدعاره انتشرت بسبب الفقر، يا اخي هذا بسبب النهب، بسبب القضايا، لانه حكامك اخذوا البترول وعطوه، فهؤلاء انك والله الفقر شوف ايش عملوا فيه. فاهم؟ في مداخل هي شرعيه صحيحه وقريبه من عقول العامه. وعلي بن ابي طالب قال امرت ان اخاطب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اخاطب الناس على قدر عقولهم. وعلي بن ابي طالب قال اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ يكون الناس ما تسمع يكذب الله ورسوله، خاطب الناس على قدر عقولهم، يعني مفاد الحديث انك بالعكس ان لم تخاطب الناس على قدر عقولهم ادى ذلك الى ان الناس تكذب الله ورسوله. فاذا الناس تكذب الله ورسوله ما بتكذب بالله سيد قطب وابو محمد وابو علي؟ ما هم يكذبوا الله ورسوله لأن المسألة غير مفهومة. فبيكذبونا وكذبونا فعلا وعلى مدى 30 سنة كذبونا وبقينا 20 واحد. فنحن لماذا؟ لذلك أنا سميت الفكر الجهادي معظمه يقوم على فقه الصواب ولكنه ناقص. صواب ناقص ليس خطأ. هو صواب ناقص، هناك مداخل كثيرة نستطيع نحن أن نبرز منها مبادئ تجمع الناس على دفع الصواب، لأنهم حالة عايشينها. البترول يا اهل اليمن، البترول، بترول الجزيره مليار مسلم، ومعظم الشعب اليمني يتلطف في الزباله في الليل ياخذ بخير اطعمه لاولاده، ومليار دولار تخرج على بعد 200 كيلو توزع على 6000 شخص من اصل 65 مليون. هذه لك، الشريعه قالت لك، هؤلاء الله سبحانه وتعالى قال ما اطاع الله على رسوله، هذه قضيه للمؤمنين توزيعها في القران موجود. فهمت؟ لأن إبراهيم لما دعا في بناء الكعبة إيش الآية؟ وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله، فهذا الرزق هو لمن آمن بالله مش لثلاثين واحد. فاهم؟ هذا الكلام شرعي ولا علماني؟ إنه بترول أهل الإسلام لأهل الإسلام، هذا الكلام شرعي ولا علماني؟ فقهاء لما قالوا لي هذا كلام علماني، حسب الناس على الاقتصاد نحن نحسب الناس على التوحيد. التوحيد؟ من التوحيد يعني فهد ياخذ بترولنا؟ ومن الشرك نقول هذا بترول للمسلمين؟ وين انتم؟ وين عقولكم؟ مقاصد الشريعه وحفظ الدين وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ الانفس، الرسول عليه الصلاه والسلام قال كاد الفقر ان يكون كفرا، كفرت الناس بالفقر.
الأعراض، قضية الكرامة. الآن هنا لما قال اشتبكنا مع فقيه أفغانستان ويقول لي في قضية الجهاد غير شرعي مع الطالبان وغير شرعي في المدن وغير شرعي ليش، قال الجهاد لا يكون إلا من أجل لا إله إلا الله. ومن قال لك الجهاد لا يكون إلا من أجل الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذا بس قال وختم ما عاد قال شغلة ثانية. ما قال من قتل دون دينه فهو شهيد، هي أنت موافق عليها. طيب قلت له من قاتل دون ماله 3 دراهم، شو علاقة التوحيد؟ شو علاقة 3 دراهم في التوحيد؟ واحد جاي ياخذ 3 دراهم جيت انا ادافع عنه قتل فهو شهيد. ممكن انسان يموت شهيد في معركة غير شرعية؟ دون ماله، دون عرضه، دون دمه. وبالاخر حتى ما تتفلسفوا علينا ابدا، قال من قتل دون مظلمته. ولاحظ اللغة العربية اللي بيعرف لغة عربية، دينه، ماله، عرضه، دمه، منسوبة إله، القضية سيمة وعرض المال، ولكن ما قال مظلمته. إيش قال؟ من قتل دون مظلمة، لأنه الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب ليقوم الناس بالقصد. الأصل من الرسالات أن تكون العدالة في الخلافة في الأرض. فإذا استحكم الظلم فأصبح دفع عن نفسك، عن غيرك، عن جارك، عن النصراني. سمعت الشيخ عبد الله عزام يقول لو دفع رجل عن نصرانية اغتصب ظلما وحراما فقتل فهو. لو دفع عن نصرانية اغتصب عرضا ظلما فرس، فما بالك عن مسلمين دون مظلمة. أخذ البترول مظلمة ولا لا؟ سرقة الثروات مظلمة ولا لا؟ احتلال الأراضي مظلمة ولا لا؟ سجن الذين يأخذون بالخبز من الناس مظلمة ولا لا؟ مليون قضية تستأهل الجهاد، ليك حطرت لي إياها في قضية دينه، ما هي خمس الحديث. هذا ليس من دينه، ظاهره ليس من دينه، نشأت 3 دراهم، ولكن قلت له هذا في صلب التوحيد. الدفاع عن 3 دراهم هو في صلب التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالدفاع عن 3 دراهم فصار توحيد. لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالدفاع عن 3 دراهم فصار توحيد، هو أمر الله سبحانه وتعالى. فقصرنا الفهم على أن توحيد شرك، توحيد شرك، طيب من قاتل من أجل إزالة الشرك وباء البلاوي؟ لا من قاتل من أجله. فقلت له يعني أنت وين الجهاد عندك فقط؟ قال هو ما حصل، والأمويين والعباسيين والقضية والدنيا والطائر ودفع الطائر، وكان في مصائب مسلسلة في الأمة وأخطاء وبدع ومصائب وقبور وإلى آخره، والناس دفعت صائب بوجود كبار لأمة. تعال التاريخ ومسكت التاريخ فصلي بالآخر حتى يطلع بالقضية. قال أنا ما يلزمني إلا مرحلة النبوة وأبو بكر. هذا مخرج من مرحلة النبوة أبو بكر مات و1400 سنة، النبوة 10 سنين الدولة، وأبو بكر عمره 12 سنة. مشان ما يقدر يحصل له كل الخلفاء الراشدين 30، يعني يلزمه 42 سنة. 42 سنة من 1420 سنة، وين بقي العلماء والفقهاء والضرورات والفقه اللي تسلسل وتألف في مصالح المسلمين؟ كيف ما تلزمه لكل هذه المعارك؟ من قتل دون مظلمة فهو شهيد. فشاف الموضوع أبواب هائلة بالفقه، أبواب عظيمة في الفقه، ممكن أن نجر منها الناس إلى حمل السلاح. نحن إلا بدنا ندخلهم من خرم صغير ترى الحاكمين، ما دخل. ما دخل. هذا الخرم غلط ولا صحيح؟ هو صحيح. هو صحيح، ولكن واحد ما فهم في المسألة بالسهل ومن مسألة أخرى. فكان الفكر هو محصور، حطر في هذه المسألة. قضايا الحكام والأعوان، كل الكتب حكام أعوان، أعوان حكام، حكام أعوان، تعالوا جاءت الحكام خاصة الأعوان، في مليون مدخل تأخذ من الأول. لذلك نأخذ من هذا لما أتقي الأصواب أنه سننتقل من حصر الفقه الفكر الجهادي في هذه الزاوية إلى انفتاح الفكر كله، ونخرج من فقه الحاكمية وهو صحيح إلى فقه دفع الصائل وهو صحيح. من فقه الحاكمية وهو صحيح إلى فقه دفع الصائل وهو صحيح. عند ذلك ممكن تدخل الناس في الجهاد أقوال حيث لم يدخلوا معك في طريق الله. هذه نبذة سريعة عن بعض الأخطاء في الفكر والمنهج والتي أدت إلى عدم شعبيتنا وانحصارنا وانعزالنا عنها. هذا الباب الأول من الأخطاء. هيكل التنظيمات الجهادية أخطاء أدت إلى الهزيمة. أول هذه الأخطاء الكفرية، التنظيم طبعا التنظيمات كلها كانت كفرية، حرامية، سرية، مفتوحة. هذه التنظيمات كلها كانت هكذا، قطرية في حدود مصر، حرمية تعتمد البناء الحرمي في التنظيم، سرية تعتمد الحرية في السرية والحركة، مسلحة تعتمد القدرة المسلحة. طبعا مسلحة هذا ليس عيب، فبقي عندنا إنه هي قطرية حرمية سرية، وهذا في جانب منه كان إيجابي وفي جانب منه ولد سلبيات كثيرة. هنأخذ السلبيات التي انبنت على هذا الإيجابي. أول شيء كونها قطرية ببساطة جدا من حيث التكتيك العسكري، أنت عم تناور في حدود عم تحارب دور في هذه الحدود، ما بتنظم أي حدا من هنا، ما بتخدم أي حدا من هنا. هذا صاحبك نفس الشيء عامل نفس المسائل، فهمت؟ كيف كانت؟ عم تناور هنا، لما بتطلع من وانت عم تقاتل هنا، الاستخبارات اللي هنا عم تقاتل باسلوب اقليمي، كل مخابرات الدول العربيه ساعتها، ثم باسلوب دولي، ثم اذا هربت من هنا الى اي دوله صار في نظام عالمي فاصبح يتحرك. هذا الكلام كان غلط من الاساس، وهو خلاف المفهوم العقدي عند الاخوان انه مسكوا حركه مصر واحده، ابتداء الخلل عقدي. ابتداء. بعد ذلك ولد عندنا خلل سياسي. في الدعوة انك كنت تدعي 3.5 مليون، 3.5 مليون شو هيعملوا في مصيبة قتال العالم كله؟ بعد الخلل السياسي ولد خلل عسكري، وهو انه هامش المناورة عندك والحركة في قطر مسطح، كما قال ابو خالد طارق، مشكلتنا في مصر مش ارض مسطحة وشعب مسطح. فكيف بدي اجهز فيها؟ قال ارض مسطحة وشعب مسطح، شو بعمل فيها؟ وفعلا الامة اغلب المسطح الا ما رحم الله. هو حرم نفسه في اقليم، في اقليم انه انا بدي انظم هنا، فعنده امكانيات مناوره هنا. فابتداء في خلل في حشد الامه معه، في خلل في المفهوم السياسي، لانه هو عم يتحرك في رقعه قضيه، في قضيه امميه، هو عم يتحرك في امكانيات قطر، في خلل عسكري انه البلد تبعه كله استراتيجيا صار في ضغط غير صالحه لحرب الاسواق. ما في ولا قانون من قوانين حرب العصابه في القدس، ولا الاردن ولا سوريا ولا تونس ولا ليبيا، ما تركب عليها قوانين حرب الاسواق، وهو بيتهم اسلوب حرب الاسواق. فحصر نفسه في جمله من الامور، هيك بنى التنظيم، بنى التنظيم على اسلوب قطري، فانحصر فكان الاكبر اسلوب سري. والصواب هذا شيء، كل خطا بيطلع منه صواب، كل خطا بيطلع منه صواب، وبالتالي مجموع هذه الصوابات بشكل عندنا طريقه التنظيم. هذه مشكله القطريين. الان مشكله الهرميه، نسال الله السلامه، بلوه البلاوي وأساس المصيبة البنية الهرمية. البنية الهرمية تقوم على أنه في شخص أو مجموعة أشخاص شكلوا قيادة، هذه القيادة مرتبطة بمجموعة قيادات حزب الشورى، هؤلاء كل واحد منهم مرتبط بمجموعته، هؤلاء منظمين مجموعة خلايا الجهاز العسكري، الجهاز الدعوي، الجهاز مدري إيش، وطلعوا شعارات عديدة، سرية التنظيم وعلنية الدعوة. تنظيم سري والدعوة علنية، هذا مارس تنظيم وفي المسجد مارس علنية الدعوة. المخابرات بتراقب علنية الدعوة، بسرية التنظيم، بروح على السجن أول عصايتين على قفا الدعوة بتطلع سرية التنظيم مباشرة. هذا حصل 40 سنة متكررة، أخذناه ورثناه عن الإخوان ومارسناه في الجهاد نفس الشيء، وين بنجند وين بنحاضر وين الشباب ما شاء الله عليهم لابسين أفضاني طالعين من المسجد صفين واقفين على باب المسجد، السلام عليكم وعليكم السلام، ليش حصلاني ودحسه وقضيته، والله شفت الشباب بياخذوا على طرف سلمتكم، هذا حدا اشترينا في سماعه طعام كل العالم وقت يوصل لها شاشه وهي دعوه سريه التنظيم، فاهم؟ وفوق المصيبه احنا تنظيم هرمي، ولو اخذوا واحد من حلب بعثوه على الشام، بيرجع في الشام ايش بيسوي؟ هرم، وشالوه من الزرقاء حطوه في العبري، رجع سوى لهم هرم. هذا الهرم من ميزاته انه متسلسل، طبعا هذا التنظيم الهرمي فيه ميزات تنظيميه، وهو انه قوي تنظيميا. الهرم قوي تنظيميا لانه اي امر بيطلع من القياده عند المثل يكون في كل التنظيم، فهو قوي تنظيميا، مسيطر عليه، فيه سيطره. فاهم؟ اي حاجه، اي خبر، اي مشكله تحت تصل للقياده وتبحثها خلال نفس الليله او الليلتين، فهو قوي تنظيميا، ولكن امنيا هش جدا. خاصة مع أنظمة التعذيب والاعتقال وهتك الأعراض والكهرباء وآخرها أوفر الهيروين والمخدرات الخاصة، بحيث إنك تحكي وأنت في حالة غيبوبة. يعني اللي بتطلع تحت الكهرباء طلعتها، اللي ما بتطلع بتطلع وأنت محشش. فكله معروف، كله مكشوف، فصار سلمتك التنظيمات صفر دول، ولا هي خلال يومين رايحة كلها. فهمت؟ رغم هذا الطريقة نحن لسنا ضرب الحرير وضرب التفاني للشباب. جزيرة اليمن اليمن كراتشي كراتشي بيشاور بيشاور ترخم ترخم خلدن خلدن ترخم ترخم بيشاور ما راكب الأراضي نفسه. فرايح ماتكو في طوله في العصر وعلى طول المسار عارف فلان عارف علان. ولما اخترع اختراع الزبيد سوى قوة خندهار خندهار مثل ما هو الأراضي منفس الأصل. فهم؟ هو أسلوب متخلف. هذا الكلام كان نافع لولا طريقة التعريف والتفاهم والتعطية. ولذلك معظم الناس اللي نزلت من هناك 10,000 20,000 تدربوا خلال سنتين ثلاثة. سمعت لكم بشيء هيك عمليات تم أكثر وتقرأ عنكم وين الشروط؟ ما يسمعنا الاعتقالات اعتقالات اعتقالات تعذيب كهرباء تعذيب كهرباء كهرباء اعتقالات فهذا نهاية 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 الشغل من أجل هذه القضية. فاهم؟ فأسلوب كهرباء أصلا أسلوب متخلف. هذا الأسلوب آتى ثمار في السبعينات آتى ثمار في آخر شيء الثمانينات. بعد ذلك عرف صار معروف عرف صار معروف أنه نظام نحن في سوريا اخترعنا نظام المخابئ المخابئ ضمن المدن الجدر الاصطناعية صدر غرفة حط جدار اصطناعي تعمل في مخبأ اشتغل سنة بعد من كثرة ما كشف قواعد صار يعني كم خريطة مخبأ عندنا 70-80 فصارت إذا تدخل بيت صنظر هكذا مباشرة تتوقع أنه لازم المخبأ يا هون يا هون في هذه الصورة يجيبوا يهتق وسطوا بيسيلوا ماء يروح الماء فعرفوا أنه في مخبأ يضربوا بالمطرة فيتمع الزماعات فعرف صار يصلي المخابر خلاص وطلب عن المخابر كل المواعيد كنا نعملها على على موقف الباص واخير دخان حاطط فيه الرسالة طلع رجل يسوي الدخان تعطيه بالزجاج القضية كل السيجارة ما بتدخنها أخذ الرسالة على موقف الباص أسلوب أسلوبين ثلاثة صار المخابرات بس تشوف اثنين معهم بابين دخان على موقف الباص لأنه عند الموعد فخلاص معروف معروف القضية فخلاص متمسك فيها وأنت ما فأساليب استخدمتها خلص الترمية طلع أسلوب خلص ترمية طلع أسلوب خلص ترمية ولكن لما تتحجر أنت على أسلوب خلص عرفه العدو بيفرمك في فرق ما هو طريق كمين عديت أكلته بتعدي تاكلة ترجع بتعدي ترجع تاكلة ما هو كمين منصوب فهذا الأسلوب أسلوب العمل الهرمي في سنة 80 نجحت الدولة في تصفية التنظيمات بسببه فقاموا يرحمك الله تنظيمات عملوا تكشيك جديد وهذا ارتباط بين الحرمية والشرطة دائما صارم تصور الشرطة على فهم الحرمية تصور الحرمية على فهم الشرطة ولذلك تجد حرمية باريس راقين حرمية سأفلتين متخلفين على أرض الحرمية على أرض شرطة عمان هو هيك مستوى فهؤلاء اتطوروا شوي لما شافوا التنظيم الضرب راهوا عاملين حادث القيادات خارج البلد قيادات خارج البلد يعني الاتصالات التمويل الإعلام برا فصار يمسك هاد يجيب هاد يجي لا يجيب هاد يكون هاد شوف فانقطعت التحقيقات هنا فصمدت التنظيمات 10 سنين من 80 إلى 90 صمدت بسبب نقل خيوط الارتباط إلى الخارج فتطوروا الحرمية لا عرفوا ايش القضية فالآن اتطورت مين؟ الشرطة انه اذا كان القضية خارج معناها لازم يصير تنسيق اقليمي مع استخبارات الدول الاخرى حتى يجيبوا فهمت؟ فراح في 85 طالع من الخارج الى دول برا الى العالم الحر رائد ما بقى يحسن يجيبه من مصر ولا من اليمن لا خلاص هذا طلع برا بده صار من جوه حقوق السوق طلع في التسعار والقصة فراحوا هذول الناقلين من التنسيق الإقليمي في سنة 90 إلى تنسيق دولي لمكافحة الإرهاب فهذا السيستم كله خطأ مع نظام دولي لمكافحة الإرهاب مع السياحة فهم؟ فلذلك فريق الحارة بيلعبوا كرة قدم بيهم كلهم على الطابة بيرجوا كل الولد كرة بيرجعوا كرة أخرى قال له باكن باور لما بده يحط خطة كرة قدم منتخب ألمانيا تلاقي مسك القلم حط الكمبيوتر حط خطة شخصة هون فكرنا هون في المباراة الفلانية حصل معنا هيك فالآن نسوي هيك فهذه عقلية استخدام المخ في الشغل استخدام الورقة والقلم في الشغل هذه الطريقة اللي شايفينها طريقة إلى الآن مبوذة محرمة في العمل السياسي مع شغل المخ يعني مسك الورقة والقلم قيم إنه نحن في 70 اشتغلنا هيك انضربنا في 80 اشتغلنا هيك انضربنا سألنا في 90 اشتغلنا هيك سووا نظام دولي لمكافحة الإرهاب انضربنا طيب ايش؟ حيغير الان كل اللي عملوه في التغيير هذول بتاع الثبات السلبي كل اللي عملوه في التغيير قال بنغير رقم تليفونه بنغير شفره بنغير المرافق طب ما هو نفس الاسلوب غير رقم تليفونات حتى واحد بيحكي تليفون موبايلك عم فضحت حالك عم تحكي تليفون موبايل قال لا نحن اخذينه على اسم اخ اخواني من الاسبوعين الجديد الاسبوعين الجديد من الاسبوعين كم مكالمه هي سويت دي؟ انا شفت برنامج على التلفزيون البريطاني عم يشرحوا الجماعه للشعب من باب الديمقراطيه انه كيف بيلقوا الهواتف، عم يشرحوا كيف بيلقوا الهواتف. فقال هذا الهاتف مراقب، فبنعمل له دائره خطر، فاي هاتف تدخل عليه بنفتح لهذا دائره صغيره. ممكن بنت خالته خط حكيت معه ما له علاقه، ولكن نحطه تحت غرفة يومين ثلاثه اربع جمع اسبوع شهر، شافوا انه هنا هذا خاطبه، ولكن هذا مرتبة زيادة، هذا نفسه في كثير ناس عم تخاطبه، في حين هي ما بتخاطبه غير بنت عمه وحماته. فهذا بعوده بس مش مهم، مهم مين من هذا كيف كشف نتيجة مكالمة واحدة مع تليفون مهم، كشف نتيجة مكالمة واحدة مع تليفون مهم، ففتحت له دائرة كبيرة. هذا كتر، فمن هذا كتر فراح اقرأه، فراح كتر شرفه. بعد ذلك أدخلوا الكمبيوتر بحيث يمكن تسجيل 50,000 مكالمة بديت. كل 50,000 مكالمة وتعريضها للتحليل. بعد ذلك طوروا النظام إلى ما يسمى بصمات الأصوات. في الإنسان الله خلقه مميز، دمه مختلف، عرقه مختلف، شعره مختلف عن كل آخر. من التحليل الفيزيولوجي هذا في قضية يسمى الطب الجنائي. في تتبع الأدلة تجد أن الإنسان في كل شيء مختلف، سبحان الله من عظمة الله سبحانه وتعالى، في كل شيء مختلف عن أي إنسان آخر. الدم غير الفصائل الخمسة المتشابهة، هي في فيزيولوجيا مختلفة. المصاب البقايا المنوية للإنسان بيحاول بالتحليل والاغتصاب روحه كشفيه من فلان عن أي إفراز جسمي، أي عرق، أي شعر، أي ظفر، أي بصمة مختلف، فهو دليل عليه. من جملة الأدلة أن صوت الإنسان ذات ذباته مختلفة عن صوت كل الإنسان، فيستطيعوا أن يضعوا للصوت بصمة مثل بصمة الأصابع، فبيبرمجوا الكمبيوتر على الصوت. بالنسبه لبصمات الاصوات، بصمات الاصوات تفتح على بصمه شخص وتفتح على لهجه لغه. يعني بانجلترا كل لهجه كل لغه لها احرف مميزه، صوت اللغه العربيه، خاص الالماني، صوت. فبيبرمجوا الايرلندي الايراني العربي بحيث لما بنحكى عربي بتروح فتحته حتى ما يسجلوا كثير، بتروح فتحه. بعدين بيبرمجوا على الفاظ، جواز، حدود، فيزا، ارهاب، كلمات معينة معروفة احنا بنستخدم فعرفوها من الكلمات وبيكرروا مصطلحات معينة، فراحوا مبرمجينها. فإذا أجت صوت الرجل بيفتح، إذا أجت اللهجة بيفتح، إذا أجت كلمة بيفتح، إذا أجت صوت، فبجملة تجد أشياء بتفتح كلية. الآن الأخوة على عقلية الحرامية صوروا قضية فما عاد يستخدم تليفون الصالح يطلع للكابين في الشارع، يطلع للكابين يعمل تليفون. فراحوا حاطين تحت المراقبة والتسجيل أقرب 100 كابين على شخص مهم. أقرب 100 كابين يسجل بصمته. يعني أنت بتتكاسل مرة مرتين مكالمة لازم تسجل الساعة 12، تعمل حالك بتكتب وتروح. مرة أنا عارفان هذه الأدرس، فكنت أنزل بالسيارة إلى قرية خارج والنصر وأعمل تليفون للأخ اللي عاطيني أمر، لا بس أنا عاطيني تليفون أطلع القرية على ظهر ليلي زيتكم، أدخل في السخنة والفوضى والمسيئة والخريقة، اطلب لي كانت عطيده اتحمل مناظر البشر هذه في الليل، ولوقت ما اشرب اخذ التليفون واشبع من التليفون البار بتاعه. صحبة سنة اعطيني عندي مكالمة، اخذ مكالمة اعمله يا هالي كنت ساعتين في الليل نازل مسيري 12 كيلو عشان اعمل مكالمة. رحت عند الاخ اللي انا عم بحكي معه، رحت على لندن الاقي استقبلني بلبس الافغاني اللي بطار قطار ايش هذا تبع لندن ايش اسمه؟ جدوي الافغاني، ومعه الموبايل اللي عم بعمل له عليه مكالمة. فقلت له هلكني شحورتني انا، صلي ناس ثلاث سنة شرفاي على الفراغ في عيد الفراغ، انت شايل لي هذه القضية؟ قلت له لا. فمنطفشي قلت انا احكي مع اهلي من تليفونه، ما هو انا كنت العقل. فالقضية يعني احيانا تحتاط وتحتاط وتحتاط بتلاقي مخرومة في الوضع كله، لذلك مثل ما بقولوا عندك اشياء برضه ما بشكل ربيع. برضه ما بشكل ربيع، وإيد لواحدة ما بتصلي، والقضية هي ظهر صلاح جماعي يا ما بتكون صلاح لطيف. وبجيب لك حديث كثيرة جدا، محتاط أنا مع ناس، ناس واحد فتح لي تليفون والله خلال ثانيتين رش كنت عم برتب إنه بعض الأخوة، طبعا أحكيها لأنه سجلت على الهاتف صاير تقصى مع ربي. بعض الأخوة الجزائريين اللي سجنوا في بلجيكا في أصحابي كانوا اتهموا في قضايا السلاح والبلاوي هذه تبعهم، فانحكموا 4 سنين. ويعتبر حفل خفيف جدا لانه كان جهاد على صوت ومان، بس قضيته بسيطه، مسك معهم 13 رشاش و300,000 طلقه ومصنع فنادق. فراحت الدرس لا ومشت الدرس. فالآن خلصت محكومية لما رادوني إلى أولى الأرض يروحوا عليها، فعمل رتب لهم بلد مع الناس يروحوا يرسلوا أوراق يروحوا يرسلوا عليها، ونطعت القضية وما مشي نحاول استكمل. تطلع لي أخ بيعرفوا على التليفون رشل لي أرسلها كذا، السلام عليكم يا أخي، قال معك أخوك فلان تعرفني؟ ذكرت ولا شيء، قلت له نعم، قال كيف حالك يا شيخ؟ قلت له ودي صغير، رشل لي رشل يحكي القضية، قال لي شو صار بقضية ترحيل الأخوة لما بيطلعوا من السجن مشان تنفلوا، حكى لي كل القصة الثانية. ايش أسوي؟ قال في التليفون نحن تحت الكنترول والانترفون. خلص يوم من الايام قال لك مصاري تطفش، عتحكي على التليفون مع اخ ولا بدي يعطيني خبر يعني، قال لي نحن ونازلين في البحر كان في مناورات للجيش، اصلا قضية ما لي علاقة فيها لبسير وقضية، قال لي نازلين لجنوب اسبانيا فشفنا في تحرك القوات الجيش الاردني الموحد عم يسووا مناورات مشتركة. فأنا قلت له وش هذا عم تخبرني، لأنه هم بيتصوروا إنه نحن نروح عملنا قضية ولا عملنا قضية. قلت له على كل حال أنا عم بسوي المطعم اللي أرسل لك عليه في لندن، بس الآن إن شاء الله بس أنزل وعارفين يكون أربع غواصات يحاطوا في وقت حلقة. طيب سلم بعد شوي بعد يكون أربع غواصات يحاطوا هو من مدريد من طيب. شو بدي في لندن يا تحكي لي؟ فمصايب ولسه احيانا بعمل لك شفره، احيانا بعمل لك شفره علشان يخفي، كانوا مسمين الاختام حوافر والجوازات دفاتر. فقال له انه في عندنا دفترين بعثوا لنا الحوافر بدنا نسوي له للاخ فيزا يسافر على لك حوافر ودفاتر. حتى الاخوه الفضل في الفضل هذول يسووا فيزا بلندن، الاخوه يسووا فيزا بيعملوا كروز عشان ياخذوا فيها غنائم. فهذا الكارت مرة بتركب الشفرة الإلكترونية مرة ما بتركب، فأنا بتفق أنا إذا ما ركب يرجعوا لي مشان يبدلوا. فالأخ بيسوي شفرة، بيتصل بالأخ اللي عنده مصنع الكروت، فقال له إنه هذا الكارت ما قبل الكارت، قال له هذا أخذنا بنعمل له شفرة، قال له حطينا الميت في الصندوق فما وقع أنظر في التليفون، قال له حطينا الميت في الصندوق ما وقع فبدنا نسوي تليفون، قال له لا ميت ولا سندي، جيب لي الكارت أسوي لك كارت. كيف بقية الصناديق شيء؟ أنا عامل شفرة. هذه الشفرة هتتواجه بقايا في جيبي وبقايا في مكيف وبقايا في مسكس وما أدري إيش والموساب والمخابرات العربية اللي تدرس عنها الدولات. فأخيل الله حتى اللي صارت وهو عامل لي هذه الشفرة وقال لي وجعلنا بين أيديهم ستة ومن خلفهم ستة. وهذا تابع لقيادة الخارج، هذه القيادة في الخارج مرتبطة في الداخل والتنظيم كله هرمي. فالقصة كلها قصة هرمي أوشكت على الفناء وفنت، ولكن إلا في يتمسكوا فيها. وأنا أقول لكل أخ في تنظيم هرمي عم يشتغل أو بده يأسس تنظيم جديد هرمي، يا إما بتغيروا هذا السيستم يا إما عليكم رحمة الله، أنتم واصلين إلى ما وصلنا في سوريا 1992، لا محالة واصلين إلى ما وصلنا. هذا الأسلوب اللي بيتغير، شيء اسمه هرمي في ظل النظام الدولي خطر. بس كيف بدك تقنع هذا ابو مغيب انه يوقف عن المجال الرقمي اللي عم يسويها؟ قصص كثيره جدا من حبيت اغير جو الملل احكي قصه، والا هي قصص كثيره جدا واقعيه مصيبه. اخوكم شيخ الاسلام على مذاهب الاستحلال اللي كان معظم الاخوه اخذين فيها، وفيها جزء صحيح حتى انا كنت اخذ فيه وفيها جزء غير صح. من جمله الاستحلال انه في لندن بيجيبوا تليفون بيحكوا عليه ايفون التليفون يعني 4000 دولار، بعدين ما بيدفعوا الفاتورة خذوا القطع التليفون. فعادة لازم يجيبوا شخص آخر على اسم آخر أو عنون آخر يعمل التليفون، لأنه عادة هذا الشخص اللي على اسمه هذا المبلغ ما بيدفعوا التليفون، بس ما بيعملوا شيء بس ما بيدفعوا التليفون. جماعة كذب لا بيجيبوا لا بيحجزوا بس ما بيدفعوا التليفون، فهم؟ وهذا البيت هذا العنوان غالبا ما بيدفعوا، فهم؟ انتبه لهذه القصة. البيت مفتوح فيه تليفون، بيت مفتوح فيه تليفون على اسم شخص، هذا الشخص وهذا التليفون احيانا مشان يحكي في الكابين في اوروبا من اي دولة اوروبية ما شاء الله عندي حياته ما معك فلوس فعطينا شفرة هذا الرقم الرقم هذا الرقم بيعملوا له شفرة انت بتروح على الكابين، رقم تليفون الكابين بتضرب رقم الى سنترال، تعطيه شيفر تاكس، فبيعطيك خط في الكابين تحكي على حساب فاتورة سيفر، حتى ما يكون شيء فلوس وما فلوس وما فلوس، فاتورة اي كابين تحكي وبيجي حسابا التليفون على مين؟ على فاتورة سيفر. في كل انحاء العالم تحكي على فاتورة سيفر، وين ما سافرت بتحكي على فاتورة سيفر. ولما تطلب هذه الشفرة بيعطيك خط دولي، يعني بتحكي من اي منطقة في العالم الى اي منطقة في العالم وبيجي الحساب على فاتورة سيفر. قضية راقية ومتحضرة ومحترمة. بيجوا بتوع الاستهلاك سووا تليفون، طلعوا رقم، صاروا يبيعوه بين بعض. أنا ماني على فكرة بصرف النظام، ماني منكر هذه القضية إلى تفصيل ليس محل لها. المهم عم بحكي على الجانب الأمني. الجانب الأمني إنه صار في 10 أشخاص معهم هذا الرقم، بيحكوا من أي مكان، فخلال شهر بيكون إجى على هذا التليفون 4000 أو 200 دولار. ما اندفع فانقطع التليفون. صحيح؟ فمرة من المرات اجى واحد بيقول لأخ قال له في هذا الرقم بحكي فيه، فأخذ الرقم بحكي فيه، بعدين انقطع، انقطع لأنه ما دفع. فلما انقطع فصار لازم يحصل شغلتين، الشغلة الأولى إنه هذا الشخص هذا البيت ما يجي تليفون، الأمر الآخر فاتورة ما مدفوعة، وإذا ما اندفعت ما بيجي تليفون. الأمر الثاني إنه هذه الشفرة ما عاد يمكن تحكي فيها، لا بس تفتح تليفون ثاني تجي. فإيش اللي حصل بعد أربع أشهر؟ ماشيين أنا وشخص بالقلب، قليل كان معنا تليفون وما اندفع، تعال نجرب. فراح فاتحين عليه ولا فتح صادقا، مين دفع التليفون؟ ما حد دفع التليفون. رجعنا الشخص دفع كل ثلاثة قبل ما رجع التليفون، مين رجع الخط؟ كل الارهاب بحكي على هذا الخط، كل الاخر اللاحقين، كل قضاياهم، كل بلاويهم، كل مصايبهم بين بعض وبين اهاليهم بحكوا، فالجماعه لو القضيه قرر تليفون وبحكوا لنا كل شيء، فتحوا التليفون. فمفتوح التليفون، كل عم تحكي التليفون. المصيبه الادخل من هيك، هذا التليفون حصل فيه مثله على مثل قبل الاسلام، فانقطع فبقي بلا تليفون، فقدم ليجيب طلب تليفون، فبعثوا له مواصلات، بعثوا له مواصلات انه يفتح في بيته تليفون مع انه عنده تليفون مضروب في ظل المصيبه، بعثوا له مواصلات يفتح في بيته. يعني في شغلات من العصر والعقلاء تبين. فبعد ما بعثوا له موافقه هو اتوافق في املاء الطلب، فبعثوا له رساله نحن بعثنا لك موافقه، هل بدك تليفون؟ قال له صراحه بعت وبعثوا له تليفون، ما دفع فاتوره. قلت له بكفي؟ يعني بكفي واضحه لو مش واضحه؟ ما فيها شيء خربانه خربانه ليس لها من دون الله كافي. كل الفواتير، كل الارقام، بعدين ولا قال اعتقد اخ ما بعرف وين، ما بنعرف ليش اعتقد فاتوره. فالحكيان مساء البوليش اعتقد ما انتو شغل واشف التليفونات مع كل هذه الارقام المضروبة، ما بتعرفوا الغاز كيف انكشف في كندا ولا استراليا. فهذه واحدة من اساليب الشغل، هذا واحدة من البلاوي. لو تحكي لك وصلنا 20 سنة الحمد لله شغالين من الانتبهات والارهاب والتنظيمات والاولى والاولى، واللي ما عم يشتغلوا تبعانين هم اللي عم يشتغل كيف عم يشتغل، فواحد عارفين ايش عم يشتغل. فقلت لا مرة واحدة لازم نحكي في كل هذه القضية حتى تبين، وقال لها هذه الخبرات كيف حوصل لك اياها؟ لازم نحكي مع العالم لسه مش مقتنع انه هذه القضية مجزرة، شيء اسمه تليفون مجزرة، شيء اسمه تليفون مع تنظيم سري هرمي اسمه مجزرة. فهذه قضية القطرية وبلاوية، ثم قضية الهرمية، انتهت قضية الهرمية، تجي على قضية السريين. ان التنظيم سري هو غير الاحيان سري مري، بس بقى هو سري مع انه داخل طالع بس عم ينتهي. هذا التنظيم السري اصبح سري في اشياء مهمة جدا، اصبح القيادة مجهولة، ما في تماس بينه وبين القاعدة، ففيها أفراد فيها عدد فيها بلاوي قاعدة ما تعرف. لما تتعرف عليه تحس انك انت كنت مخدوع كل ذي الفترة. هذا إذا حصل التنظيم كشف، رحنا مع القائد حوه إلى العراق، جلسنا معه، جلسنا مع القائد الفلاني، فشفت من النايم ما بيقول لي صبر من القاعدة مش قاعد حوه غيره، صبر كان على صلاح قاعد حوه، ولكن بتشوف بلاوي من الناس كانوا قيادات زمانية، والله القوام قيادات وإلى آخره، تجي بتشوف الوضع بتشوفه أنت فين والدنيا فين. فهذه القيادات في التنظيمات السرية تسمح بالتعفف. ما يقال عن القائد يقال عن المقود، مقود مجهول، ما في بينك وبينه كنترول تستطيع تعرف ايش عم تسوي، ايش امراضه، ايش علله، امتى هبط، امتى فتق، امتى صار مخبر، امتى، فما بتحكي عن القوة هذا التنظيم السري. من الاشياء التي تنبني على التنظيم السري انه ما في تربية مباشرة. الشيخ الصوفي حاطط قدامه المريد فينفرض المريد بشخصية الشيخ، الشيخ السلفي حاطط التمجيد، محط القرآن حاطط القرآن، فتلاقي شخصيته منطبعة فيه، بتلاقي فيه أدب، بتلاقي فيه فرق، بتلاقي فيه أصول، بتلاقي فيه كذا. الآن تجد كثير جدا جدا الواحد متوحي من الأخوانات لا يجي صلاة الجمعة. لماذا ترجع الأولى والتي في الدرس اللي مخصوص واللي طالب منها؟ ما في أصلا مطلوب. موعد غير مطلوب، تربية غير محددة، ما في تربية، ما في أثر لتربية القيادات الأولى في الأتباع، ما في. لأنه ما في تمام. هذا من نتائج سرية التربية أو تنظيم سرية التربية.